الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وسنبدأ إن شاء الله تعالى بدراسة السيرة النبوية الشريفة، وذلك بشرح الأردوزة المئية. و إن شاء الله سوف نتكلم بتفصيل عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ودراسة السيرة يعني هذا أمر مهم جدا، فدراسة السيرة النبوية فيها فائدة عظيمة، وعلينا أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني مع الأسف كثير من الذي يحصل في بلاد الإسلام أحد أسبابه هو عدم معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم معرفة مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكثير منا يحفظ النصوص ويحفظ الآيات والأحاديث، ولكن لا يعرف مراد الله ومراد رسوله. عندما ندرس السيرة نعرف كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل في بيته مع أزواجه ومع أبنائه ومع أعدائه ومع أصحابه ومع المنافقين ومع الكافرين. وتفصيل هذا مهم جدا، لأنه عدم دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سوف يؤدي إلى الجهل بسنته. ليست الغاية أن نحفظ المتون والأحاديث والآيات ونحن لا نعرف مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فنحن بين طائفتين: طائفة متبيعة تبتدع في دين الله وتحرف منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطائفة متشددة متعصبة تقتل المسلمين وتستبيح دماء المسلمين وتكفر المسلمين. بل هناك طائفة أخرى والتي أسميها طائفة الجرح والتسقيط، الذين هم يدعون أنهم من السلف والسلف منه براء، لا يعرفون من الدين إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه، ما يعرفون. فيجب أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إذ كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الاتباع يكون على علم ودراية، الاتباع غير التقليد. يعني المسلم عندما يتبع النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه على علم ودراية، على علم ودراية. فدراسة السيرة مهمة، وإن شاء الله يعني بإذن الله تعالى بعد أن نتعلم السيرة نجيزكم بالسند إلى الناظم رحمه الله. يعني قبل أن نبدأ بالشرح، شرح الأردوزة المئية، يعني الأردوزة المئية هكذا سماها الناظم، قال: وتمت الأردوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية. ويعني نتحدث عن الناظم رحمه الله. الناظم هو اسمه صدر الدين أبو الحسن، صدر الدين أبو الحسن علي بن علاء الدين ابن أبي العز الأذرعي الأصلي الدمشقي الصالحي الحنفي، وكان معروف بابن أبي العز الحنفي، طبعا شارح العقيدة الطحاوية. أفضل شرح العقد الطحاوية هو شرح ابن أبي العز الحنفي، ولد رحمه الله في 28 من ذي الحجة سنة 31 و700، ونشأ في أسرة جميع أفرادها كانوا على المذهب الحنفي، ومعظمهم قد تولى القضاء ودرس المذهب الحنفي على أبيه، وتولي القضاء في المذهب الحنفي، ولكنه كان يختلف عن ما مضى من أجداده بأنه تخلص من رق التقليد ورجح مستبان له بالدليل، قد يقدم النص رحمه الله. طبعا حال مناصب علمية كثيرة، منها التدريس بالمدرسة الركنية سنة 77 و700، والتدريس بالقيمازية سنة 48 و700، ومدارس كثيرة، تدريس بالجوهرية وبالعزية البرانية، وولي رحمه الله قضاء الحنفية بدمشق في آخر سنة 76 و700 الهجرة. له مؤلفات عديدة، منها شرح العقيدة الطحاوية والنور اللامع، ويعني رسائل أخرى. طبعا هذا الإمام الفحل رحمه الله صدر الدين ابن أبي العز الحنفي، يعني كما قلنا أنه كان على مذهب الحنفي، ولكن لم يكن مقلدا متبعا في كل شيء، وإنما يعني كان يتبع الدليل، وهو يعني كشيخه ومشايخه زين ابن كثير وغيره. ولكن رحمه الله يعني حاله كحال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ناله من الأذى ما نال، وسجن بسبب العقيدة الصحيحة التي إلى الآن أصحاب العقيدة الصحيحة يعانون ما يعانون من المبتدعة ومن المتميعة ومن أبناء جلدتهم الذين يسمون بجماعة الجرح والتسقيط، الذين يبجعونه في السقوط، وأصبحوا غرباء في بلادهم وفي أوطانهم وبين إخوانهم. وهذا حال أصحاب أتباع الصحابة والتابعين لهم بإحسان رحمه الله. يعني امتحن بسبب قصيدة ابن يعني أبيك ألف أو نظم قصيدة هذا، فجاء أبي العز الحنفي يعني أعطى رأيه في بعض الأمور المخالفة للعقيدة. زين، طبعا هذه القصيدة كانت في منح النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الأمور منها الحلف بغير الله، ومنها يعني تكلم على الشفاعة، يعني بعض الأمور العقائدية. فعندما ابن أبي العز تكلم وكتب زين هذا الرأي على هذه القصيدة، شكي إلى الوالي، وبسبب هذا طبعا جرد من جميع وظائفه وحبس 4 أشهر وعزر، وحملوه مجبرا على التراجع. زين، وبقي في هذه المحنة ملازما لبيته إلى سنة 91 و700. بعد ذلك يعني في هذه السنة يعني رحمه الله قدم إلى الأمير سيف الدين يلبغى عبد الله الناصر الأتباكي، يعني كان من أحد كبار الأمراء، قدم طلب بإرجاع الوظائف له وأن يرد إليه اعتباره، فيعني وافق وعاد إلى وظائفه، ولكنه توفي رحمه الله في سنة في ذي القعدة سنة 92 و700، يعني بعد سنة تقريبا، أقل سنة من بعد أن أرجعوا إليه وظائفه، يعني نال ما نال رحمه الله. وهذا هو حال أصحاب العقيدة السليمة. إذن نتكلم إن شاء الله على الشرح الأردوزة المئية. قال الناظم رحمه الله: قال الحمد لله القديم الباري ثم صلاته على المختار. هنا يعني رحمه الله بدأ هذا الذنب بحمد الله عز وجل والثناء عليه، فقال الحمد لله، والحمد هو الثناء، الحمد هو الثناء على الله، كما جاء في حديث سورة الفاتحة قال الله عز وجل في الحديث القدسي: قال إذا قال العبد الحمد لله قال الله أثنى علي عبدي. فالحمد لله هو إيش؟ هو ثناء على الله مع حبه وتعظيمه سبحانه وتعالى. قال الحمد لله القديم الباري، فالحمد لله طبعا الله عز وجل هذا الله اسم من أسمائه، إليه ترجع جميع الأسماء وإليه تضاف، ومعناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. الله عز وجل الله، فهو يدل على إيش؟ على الألوهية التي هي أوصاف الكمال لله عز وجل التي استحق بها ويجب أن يخضع لها كل مسلم. وهنا قال الحمد لله القديم البارئ، قديم أي الأول، الأول الذي ليس قبله شيء. وهنا طبعا إطلاقه على الله هنا إنما هو من باب الإخبار، باب الإخبار، ولا يصح أن نقول إن القديم هو اسم من أسماء الله بسنا. وهذا الذي ذكر يعني رحمه الله في عتبة الطحاوية، يعني ابن أبي العز رحمه الله ذكر في العقيدة الطحاوية قال: وأما إدخال القديم في أسماء الله تعالى قال فهو مشهور عند أكثر أهل الكلام، وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف. فلا يجوز أن نقول يعني القديم هذا اسم من أسماء الله، لا يوجد فيه الدليل. زين زين. ورحمه الله قال: ولو قال كما ذكر العلماء قال الحمد لله القدير الباري بدلا من القدير لكان أولى، لأن القدير من أسماء الله الحسنى وذكر كثيرا، زين، وهو مناسب مع اسم الباري القدير الباري. زين. قال الحمد لله القدير الباري القديم الباري. الباري هذا اسم من أسماء الله الحسنى. الباري ماذا تعني الباري؟ الباري معنى الخالق للمخلوقات، هو الذي براها، والمبدع للكائنات، والموجد لها بعد العدم، هذا هو الباري. الباري يعني خالق، الباري معنى خالق. قال الحمد لله القديم الباري ثم صلاته، أي من الله سبحانه وتعالى. الهاء تعود إلى كلمة الجلالة، كلمة الله. قال ثم صلاته على المختار، المختار هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، والمختار هو المجتبى. قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. قال: وربك يخلق ما يشاء ويختار. زين. فهو المختار صلى الله عليه وسلم. قال: وبعد، هاك سيرة الرسول منظومة موجزة الفصول. وبعد أي بعد هذا الحمد والثناء والصلاة على رسول الله، هاك أي خذ سيرة الرسول، والسيرة يعني الطريقة سواء كانت حسنة أو سيئة ثم الطريقة. زين. أما إضافتها للنبي صلى الله عليه وسلم فهي أزكى سيرة على الإطلاق، وهنا مراد بها السيرة النبوية. قال: يا بعد هاك سيرة الرسول أي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: منظومة موجزة الفصول. منظومة من النظم، فدائما القصيدة تسمى منظومة والنفع يسمى النجم. زين. المنظومة يعني يقال نظم الشيء إلى الشيء، أي جمعه إليه وألفه وضم بعضه إلى إيش؟ إلى بعض. والمراد بالنظم والكلام المنزول المطفى. زين. قال: منظومة موجزة الفصول. موجزة من الإجاز وهو الاختصار،
عفوا هذه الموجبات مختصرة، وذلك موجبات يعني غير هذه الموجبة زين فيها تفصيل، ولكن شرحها يعني عسير لأنه يعني يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى وقت. نعم. قال موجبة مجزة الفصولي، الفصولي يشير بها لأنه رتب موضوعات السيرة ترتيبا بحسب أحداث السيرة، فصلا يلو فصل هكذا يعني فصولي. قال مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل، لكن بالنسور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره، ووافق العشرين من نيسان وقبله حيل أبي حمله. قال مولده في عاشر الفضيل، هنا طبعا ذكر في هذه الأبيات الثلاثة ما يتعلق بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. زين، قال مولده أي النبي صلى الله عليه وسلم في عاشر الفضيل، في عاشر الفضيل ربيع الأول أي في اليوم العاشر من شهر ربيع الأول، هذا هو مولد النبي صلى الله عليه وسلم. زين، هل هو هذا هو مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال في عاشر الفضيل مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل. قال في العاشر هكذا هو قال رحمه الله في عام الفيل، أي في العام معروف بعام الفيل، لي القصة المعروفة التي وقعت في ذلك العام لأبرهة عندما أتى مكة قاصدا هدم بيت الله الحرام، والقصة معروفة يعني الله سبحانه وتعالى يعني أذاقه سوء العذاب. قال لكنما المشهور ثاني عشره، لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره. يعني هنا يقول رحمه الله المشهور من ولادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ولد في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول، يعني أشار إلى أن هناك خلاف بين أهل العلم في يوم ولادته، أو شيء قال العاشر ثم قال زين لكنما المشهور ثاني عشر، المشهور عند أهل السير، لكن لم يرد في النبي صلى الله عليه وسلم انه ولد في يوم بحديث صحيح الا بحديث واحد هو عند الإمام مالك انه ولد في الثامن من ربيع الاول، هذا هو الواحد، وباقي كلها اللي جاء في بداية النغيب الكثير والسيرة بن إسحاق وغيرها زين، يعني كلها بدون أسانيد، كلها بدون أسانيد زين. أما صحيح وهو ما ذكر عند إمام مالك بالسند الصحيح عن محمد ابن جبير ابن مطعم، طبعا هذا محمد وتابعي جليل من التابعين، قال إنه ولد في الثامن ربيع الأول، واضح؟ زين، ماذا نستفيد من هذه الاختلاف؟ إنه في العاشر والمشهور في الثاني عشر والذي جاء في الأحاديث الصحيحة إنه ولد في الثامن ربيع الأول، هل الذي نستفيد من أخواني إنه اختلاف في يوم ولده؟ فلا يبنى على مولد يوم مولده عمل في الذين يعني يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، لا تنتم عليه المشرع، يعني أنتم تحتفلون في الثاني عشر، زين هل ثبت أنه مولد الثاني عشر؟ ما يشرع هذا الأمر؟ هل فعلها أبو بكر الصديق؟ هل فعلها عمر؟ فعلها علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ ما فعلوها؟ هل فعل التابعون؟ تابع التابعون؟ تابع تابع التابعون؟ من فعلها؟ فعلها الفاطميون، الفاطميون الروافض. هل الفاطميون الروافض يكونون قدوة لنا؟ يقول أنت ما تحب النبي، لا، نحن نحب رسول الله، الاحتفال لا يدل على حب رسول الله. هل حب رسول الله يتمثل بيوم واحد؟ لو كنت تحب رسول الله لاقتديت في عملك في عمله وفي أقواله وأفعاله ليل نهار، تقوم على سنة رسول الله، تجلس على سنة رسول الله، تمشي على سنة رسول الله، تصلي كما أمر رسول الله، تصوم كما أمر رسول. هذا هو الحب الحقيقي. ليس الحب الحقيقي أنه تفعل يوم واحد وكما يفعلون في بغداد في العمومية رقص وأغاني واختلاط، وكل يوم يأتون ببدعة زين ويقولون هذا حب لرسول الله. لا والله، ليس بحب رسول الله. وأنا أسأل من الذين يحتفلون بمولده صلى الله عليه وسلم، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم هذا أم يجهلها؟ إذا قلت أنه يعلمها فعليك بالدليل، وإذا قلت بأنه يجهلها فقد اتهمت النبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة، لأنه لم يبلغ ما أمره الله. زين، فالأولى أن نحتفل بمولد النبي كل يوم بالسنة، بالسنة اتباع السنة هو الاحتفال الحقيقي بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، تجعل حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلبك وليس في يوم واحد. قال رحمه الله: قال عام الفيلي. زين، وجاء في هذه النصوص منها ما رواه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال ذهبي: على شرط مسلم. وروى ابن إسحاق ومن طريقه الحاكم عن قيس ابن مخرضة رضي الله عنه قال: ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل، فنحن لدتان. لدتان يعني شنو؟ يقال فلان لدة فلان، أي ولد معه في وقت واحد. فقيس بن مخرمة ولد مع النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل، فنحن لدتان، أي ولد في يوم واحد. زين، واختلف بكم يوم كان ولادته بعد عام الفيل، والأشهر أنها بعدها بخمسين يوم. زين، قال: في يوم الاثنين طلوع فجره، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين، وهذا ثابت في الحديث الصحيح كما جاء في صحيح مسلم عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. فالاثنين ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أنزل عليه. زين، وهو اليوم الذي هاجر فيه من مكة إلى المدينة، وهو اليوم الذي وصل فيه إلى المدينة، وهو اليوم الذي توفى صلى الله عليه وسلم. كل ذلك يعني سيأتي إن شاء الله في أوقات. هو في يوم الاثنين ولد يوم الاثنين، بعث يوم الاثنين، هاجر يوم الاثنين، وصل إلى مكة يوم الاثنين، وتوفي يوم الاثنين. زين، سيأتي إن شاء الله في مواضع إن شاء الله. قال: وافق العشرين من نيسان. قال: وافق العشرين من نيسان، وقبله حيل أبي حان. وافق العشرين من نيسان، نيسان وبعض البلدان سموه إبريل، سموه كذا. هذا الشهر الرابع من شهور السنة الشمسية، نحن على السنة القمرية. زين، قال السهيلي رحمه الله قال في الروح: قال أهل الحساب يقولون وافق مولده صلى الله عليه وسلم من الشهور الشمسية نيسان، هكذا ذكر. قال: كانت عشرين بضت من نيسان، عشرين بضت يعني عشرين نيسان، عشرين أربعة هكذا. زين، عشرين أربعة، أي ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرين أربعة. زين، قال: وقبله حي أبي حان. وقبله هنا طبعا الضمير في الهاء، هذا قبله عاد على ولد النبي صلى الله عليه وسلم، فقبل أن يولد صلى الله عليه وسلم زيد قال حيل أبي حان، أي أجل والده حضر، وجد والده حضر، فتوفى والد النبي صلى الله عليه وسلم وهو حبل في بطن أمه على صحيح. والحيل بفتح الحاء حيل يعني هلاك، الحيل أي هلاك أبيه أتى. طبعا الهلاك هو الذي صحيح، يعني هذا اللغة الشرعية، يعني ومعنى اللغة اللي بتعرف عليها أنه هلاك لا يعني كنت قديما عندما أعمل في الموارد أقول هلك يا رجل عن كذا كذا. بعد ذلك تركتها وكتبت توفى. لماذا تركتها؟ لأن بعض الأمور أتكلم في أمور وأعلم هنالك من أدق منها وأنظر منها، خشيت بعض الجهال أن يتهمونني بالجهل، يقول كيف يقول هلك؟ وإنما هي هلك هي اللفظ الصحيح، خلاص هي التي جاء في القرآن. زين، فاختلف أهل العلم في وفاة والده صلى الله عليه وسلم، هل كانت يعني وهو حمل أو بعد أن ولدين؟ وعلى صحيح أن وفاة أبو النبي صلى الله عليه وسلم كانت وهو حمل في بطن أمه، وهذا الذي جزى به ابن إسحاق في السيرة. وطبعا هذا أبلغ درجات اليتم، يعني تخيلوا أنه هو في بطن أمه وأبوه يموت. زين، فلهذا الله عز وجل قال ألم يجدك يتيما فآوى. زين، قال وبعد عامين غدا فطيمة جاءت به مرضعه سليمة حليبة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت. إخوانا أتمنى يعني أنه منظومة تكون قدامكم أمامكم، حتى عندما أقرأ المنظومة تشرحها ووفقكم الله أنه تشرحون هذه لطلابكم. زين، يعني للحسة نفسها يجب أن نعتني بها. زين، فاجعل السيرة اجعلها أمامك ورقة بلابتوب بموبايل. زين، حتى يعني قال وبعد عامين، أي بعد ذلك من عامين من مولده صلى الله عليه وسلم، قال غدا فطيمة، أي أصبح وصارت يتيمة، يعني فطيمة. طبعا فطيمة هو فطم الصبي، هو فصله من الرضاعي. ونبي السلام فطيمة في طبعا بعد عامين، كما قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين قال لمن أراد أن يتم الرضاعة. جاءت به مرضعه سليمة بعد عامين من بعد أن فطمة ووجدت حليمة. زين، وجدت من الخير في أهلها بوجوده يعني أعجبها، فجاءت به قال جاءت به مرضعه سليمة حليمة هاي بنت أبي ذؤيب السعدية، هاي كانت مرضع النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا اختلف كلمة في إسلامها وإسلام زوجها، يعني كما ذكر في ذا القيم في زاد المعاد. زين، قال لأمه جاءت به لأم النبي صلى الله عليه وسلم حليمة تريد ترجع النبي صلى الله عليه وسلم، ترجع إلى قبيلتها، كانت بني هوازن، تريد أن ترجعه إلى قبيلتها، وأرادت أن تقنع أم النبي، تقول لها يعني مكة فيها أبراض وفيها أوبا وهذه البادية ليست فيها كذا أبراض، تريد أن تقنع أم النبي صلى الله عليه وسلم. قالت وعدت به لأهلها، زين، يعني أرادت النبي صلى الله عليه وسلم كما أرادت، يعني هذا الشيء كانت اللي هي تريده. قال فبعد شهرين شقاق بطنه، وقيل بعد أربع من سنه. هنا يأتي قصة الشقاق، شقاق بطن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فبعد شهرين، يعني هذا طبعا هذه القصة، قصة الشقاق صدر النبي صلى الله عليه وسلم. زين، بعد رجوعه يعني رجعت به حليمة السعدية، طبعا قيل بعد رجوعه، وقيل أن كان في عمره أربع سنوات، وذكر ذلك ابن إسحاق. زين، عن نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله أخبرنا عن نفسك، قال نعم، قال أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى، ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاء له قصور الشام، واسترضعت في بني سعد بن بكر، فبين أنا مع أخ لي خلف بيوتنا نرعى بهما لنا، هكذا يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه. قال إذ أتاني رجلان عليهما ثياب بيض بطست من ذهب مملوء بالدلج، قال النبي قال فأخذاني فشق بطني واستخرج قلبي فشقاه فاستخرجا منه علقة سوداء فطرحاها ثم ماذا فعل؟ غسل قلبي وبطني بذلك الدج. قال ينظر بالنسبة قال ثم قال أحدهم لصاحبه زنه بعشرة من أمتي. قال فوزنني بهم فوزنتهم. ثم قال زنه أي يزن النبي صلى الله عليه وسلم بمئة من أمتي فوزنني بهم فوزنتهم. ثم قال زنه بألف من أمته فوزنني بهم فوزنتهم. فقال دعه عنك فوالله لو وزنته بأمته لوزنها. قال ابن كثير قال إسناده جيد قوي. وهذا طبعا يشهد قصة جاءت في صحيح مسلم أيضا قصة أنه شقاق صدر النبي صلى الله عليه وسلم زين وبعد أن شق صدره جاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني إلى حلم السعدية فقالوا أن محمدا قد قتل هذا في صحيح مسلم فاستقبلوه وهو متبع اللون زين. ماذا قال أنس في صحيح مسلم؟ قال وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم. وطبعا حادثة صدر النبي صلى الله عليه وسلم تكررت أكثر مرة والابن حجر العسقلاني ذكر في فتح الباري يعني أنها ثلاث مرات بعضهم أربع مرات واحدة عندما كان يعني صغيرا هذه اللي ذكرتها قبل قليل وواحدة عندما يعني قبل أن يبعث وواحدة قبل أن يعرج إلى السماء وقيل لو كانت أربعة زين. قال فبعد شهرين شقاق بطنه وقيل بعد أربع من سنه يعني بعد إيش بعد أربع سنوات إلى أنه بعد شهرين بعد سنتين وشهرين من رجوعه إلى حريمه وقيل بعد أربع سنوات. قال بعد ستين أو بهدل إن شاء الله على آخر بيت وبعد ستين مع شهر جائي وفاة أمه على الأبواب. وبعد ست أي يعني بعد ست سنوات من مولده صلى الله عليه وسلم بعد ست سنوات من مولده. قال مع شهر جائي أي مضاف إليها شهر ذهبت به أمه إلى أخواله من بني النجار في المدينة لزيارتهم وفي طريق العودة من المدينة إلى مكة توفيت في الأبواء. قال المسحاق قال بعد ذكر رجوع النبي صلى الله عليه وسلم إلى آمنة إلى أمه آمنة بنت وهب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمه آمنة بنت وهب وجده عبد المطلب ابن هاشم في كلاءة الله وحفظه يلبته الله نباتا حسنا. قال فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ست سنين توفيت أمه آمنة بنت وهب يعني عمر ست سنوات النبي توفيت أمه زين. أين دفنت؟ دفنت في الأبواء. فلهذا يعني توفيت في الأبواء ويعني عند رجوعها من أخواله من بني عدي من النجار زين ماتت يعني أمه. وجاء في مسند باب أحمد عن بريدة بن الحصين قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بودان قال مكانكم قال مكانكم حتى آتيكم. فانطلق حتى يعني ثم جاءنا وهو ثقيل فقال إني أتيت قبر أم محمد يعني يتكلم عن نفسه فسألت ربي شفاعة فمنعنيها وإني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها زين. وجاء في صحيح مسلم قال استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزور القبور فإن تذكر الموت. قال صحيح مسلم هذا طبعا حديث لا يدل على أن أم النبي في النار. هذا حديث لا يدل على أن أم النبي في النار زين. يعني جل الحديث أنه سأل الله أن يستغفر لها أو يشفع لها فمعه الله عز وجل. بعضهم قال يعني فهل من الحديث قال أنه أن أم النبي سأل في النار لأنه الله عز وجل منعه من الاستغفار لأنه في النار. هذا يعني هذا يعني أنت تفهم تفرل الأمر من هذه الزاوية، لكن هذا يصطدم مع آيات الله سبحانه وتعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله سبحانه وتعالى كيف يعذب أم النبي ولم يبعث لها رسول؟ زين، قال ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. يعني الله سبحانه وتعالى ما يعذب حتى يبعث رسولا، فلهذا الله سبحانه وتعالى فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. وقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكما الله عز وجل. فيعني أنا الذي أذهب إليه أنه هذا الأمر يفوض إلى الله عز وجل، ولأن نتكلم نقول أم النبي في النار زين، وهذا يعني أم النبي وأب النبي يعني ليس كلامي، كلام الخطيب البغدادي وكلام أيضا القرطبي والطبري والسيوطي وكثير من العلماء هكذا قالوا، والمقام يعني لا يسع للكلام على هذه المسألة. يعني إلى هنا ينتهي الدرس، جزاكم الله خير، إذا كان هنالك سؤال أو استفسار.